السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن التوصل لاتفاق مستديم في محادثات فيينا يحتاج إلى قرار شجاع من واشنطن. طهران تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الكفاح ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته. مجلس الأمن الدولي تبنى بيانا يؤكد ضرورة التوصل لحل سلمي للحرب في أوكرانيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني أن السياسة الأمريكية الخاطئة المتمثلة بالضغوط القصوى هي المسبب للأوضاع الحالية في محادثات فيينا. وأشار حسين أمير عبداللهيان خلال محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى استمرار تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا عن طريق الاتحاد الأوروبي، معتبرا الوصول إلى اتفاق مستديم وقوي يحتاج إلى اتخاذ قرار واقعي وشجاع من قبل الحكومة الأمريكية للتعويض عن النهج الخاطئ السابق. وفي جانب آخر من تصريحه، وصف وزير الخارجية الإيرانية الأوضاع الإنسانية والأمنية في أفغانستان بأنها مقلقة جدا، مؤكدا ضرورة تشكيل الحكومة الشاملة التي تمثل جميع القوميات والمكونات. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاحتلال والمحتلين في تراجع والمقاومة ضد مغتصبي القدس وفلسطين هي حق الشعب الفلسطيني المشروع والقانوني. وأدان سعيد خطيب زاد الهجمات المتكررة من قبل الصهاينة على المسجد الأقصى واعتداء القوات الصهيونية على المصلين والمرابطين في الأماكن المقدسة، وأكد أن تطبيع العلاقات مع الكيان العنصري الصهيوني يعد من العوامل المؤدية إلى تشجيع وتصعيد العنف من قبل الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلن نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران تسعى لإنشاء مفاعل نووي إيراني صنع بالكامل وأن التخطيط لذلك جار وأصبح قيد التنفيذ. وقال بيجمان جمشيدي أن إيران تمتلك الدورة الكاملة لإنتاج الوقود النووي، وقد تم توطين هذه الدورة بالكامل من مرحلة اكتشاف الخامات وصولا إلى معالجة النفايات النووية. وتابع أن إيران تنتج حاليا 20 نوعا من الأدوية المشعة وتزود المراكز العلاجية في الداخل بها، كاشفا أن طهران تخطط لبناء منشأة كبيرة لإنتاج الأدوية المشعة بغرض سد الحاجة المحلية وزيادة الصادرات حتى نهاية العام الإيراني المقبل. أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا بالإجماع أكد فيه دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتوصل إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا. ورحب غوتيريش بدعم المجلس وقال إن مجلس الأمن تكلم للمرة الأولى بصوت واحد من أجل السلام في أوكرانيا، مضيفا أنه سيواصل بذل قصار جهده لإيجاد طريق للسلام. وفيما انتقدت بكين محاولات الناتو التوسعية في ظل الأزمة، اعتبر الجيش الفرنسي أن روسيا لن تفقد قدرتها التنافسية مع الغرب وعليه التعامل معها على هذا الأساس. وحول إصدار مجلس الأمن الدولي بيانا بالإجماع لدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الحرب في أوكرانيا وإيقافها، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لأول مرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 من شباط فبراير الماضي، بيان أعدته النرويج والمكسيك يصدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي ويؤكد دعمه القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإيجاد حل سلمي لهذه الحرب.
صدور القرار هو خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. من المشجع أن نرى الدبلوماسية تأخذ مكانها في مجلس الأمن.
إنه أول قرار يتخذه المجلس بالإجماع منذ بداية هذه الحرب الرهيبة في أوكرانيا. احتياجات الشعب الأوكراني ومعاناته تقتضي بذل أقصى الجهود من الأمم المتحدة والمجلس.
غوتيريش رحب بدعم المجلس وقال في بيان إن مجلس الأمن تكلم للمرة الأولى بصوت واحد من أجل السلام في أوكرانيا، وأضاف أنه سيواصل بذل قصارى جهده لإيجاد طريق للسلام. هذا الإجماع يأتي رغم تحركات الدبلوماسية الانتقامية المتبادلة بين الروس والغرب. الخارجية الروسية قالت إن بريطانيا اتخذت قرارها النهائي وأطلقت مواجهة مفتوحة مع روسيا، وأن موسكو سترد بحزم وقسوة على ممارسات لندن، وحذرت من تدمير العلاقات الثنائية بشكل نهائي. يأتي هذا فيما رأت بكين المحاولات الجديدة لتوسع حلف الناتو هدفها الحفاظ على هيمنته، وقالت إن الموجة الجديدة من توسع الحلف في ظل الأزمة الأوكرانية محاولة لتصحيح خطأ بآخر يؤدي إلى كارثة أكبر.
إن بناء أمن دولة ما على حساب انعدام أمن الدول الأخرى ليس أمرا معقولا أو قابلا للتنفيذ. توسع الناتو المتكرر شرقا بعد الحرب الباردة لم يفشل فقط في جعل أوروبا أكثر أمانا، وإنما أوجد أيضا بذور الصراع.
لكن سياسات الناتو التوسعية التي كانت سببا في إشعال الحرب والدعم الغربي لأوكرانيا ما هو إلا بداية لصراع طويل الأمد بين الروس والغرب بحسب مسؤولين أوروبيين. رئيس هيئة الأركان الفرنسية تيري بوركار قال إن الغرب دخل في منافسة طويلة مع الروس، واعتبر أن روسيا لن تفقد قدرتها التنافسية مع الغرب، وعليه البحث عن استراتيجية للتعامل معها على هذا الأساس.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الصاروخية والمدفعية قصفت 44 مركزا للقيادة و196 معقلا للقوات الأوكرانية ومناطق تمركز جنودها ومعداتها. المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف قال إن القوى الجوية الروسية دمرت مستودعات لأسلحة ومعدات وصلت من الولايات المتحدة وأوروبا في منطقة خاركوف ومنشآت عسكرية في أوكرانيا، فيما قتل نحو 300 عنصر من الكتائب القومية المتطرفة الأوكرانية، مؤكدا إسقاط 13 مسيرة أوكرانية واعتراض 3 باليستيات في منطقة إيزيوم بمقاطعة خاركوف. رفضت المحكمة العليا في الكيان الإسرائيلي التماسا مقدما من أهالي مسافر يطا جنوب الخليل ضد قرار سلطات الاحتلال إعلان قراهم مناطق إطلاق نار، وذلك استمرارا لسياسات التهجير التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين. المحكمة العليا في كيان الاحتلال رفضت التماس الأهالي ضد القرار والذي يمهد طريق لهدم 12 قرية صغيرة وتهجير نحو 4000 مواطن فلسطيني يعيشون في المنطقة وهدم مساكنهم واقتلاع مزروعاتهم وحرمانهم من البنى التحتية. وحول رفض المحكمة العليا في الكيان الإسرائيلي الالتماس المقدم من أهالي مسافر يطا جنوب الخليل، نستمع إلى التقرير التالي.
استمرارا لسياسة التهجير والتطهير العرقي التي ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، رفضت المحكمة العليا في الكيان التماسا مقدما من أهالي مسافر يطا جنوب الخليل ضد قرار سلطات الاحتلال إعلان قراهم مناطق إطلاق نار. القرار الإسرائيلي يمهد الطريق لهدم 12 قرية صغيرة وتهجير نحو 4000 مواطن فلسطيني يعيشون في المنطقة وهدم مساكنهم واقتلاع مزروعاتهم وحرمانهم من البنى التحتية. ويؤكد الأهالي أن المحكمة الإسرائيلية تجاهلت كل الأدلة والبراهين القانونية القاطعة التي قدموها على مدار 22 عاما بأحقية قضيتهم، ما يعني إعطاء الضوء الأخضر لقوات الاحتلال في أي لحظة بهدم تلك التجمعات وتهجير سكانها. من جهته حذر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد أشتيا من تبعات خطيرة ستترتب على قرار الهدم والتهجير، وقال إن ذلك يشكل تهديدا للأمن والسلام في المنطقة التي تعيش أصلا في حالة توتر بسبب السياسات وممارسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. ما ميدانيا قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفجير منزل الأسير عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بدعوى ضلوعه مع أشقائه في عملية حومش منتصف كانون الأول ديسمبر الماضي. وقد تخللت عملية الهدم مواجهات مع شبان فلسطينيين تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة بأعداد كبيرة من الآليات ما أدى إلى إصابة فلسطيني بحسب تقارير أولية. دوليا ندد الاتحاد الأوروبي بقرار الاحتلال وأكد أن على الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال حماية السكان الفلسطينيين وليس تهجيرهم، وأنه بموجب القانون الدولي يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع. أما مجلس جنيف للحقوق والحريات فقد وصف قرار تهجير الفلسطينيين من جنوب الضفة الغربية تمهيدا لنقل أراضيهم لليهود بأنه نموذج صارخ لسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها تل أبيب، ووصف ما يحدث بأنه جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
تبدو المعركة الانتخابية حامية في لبنان لجهة التدخلات السعودية الأمريكية والضغوط التي تمارسها الرياض على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. الحريري الذي رفض المشاركة في تلك الانتخابات ترشحا واقتراعا لا زال يتعرض لهجمة شرسة من الإعلام السعودي ومن حلفاء له يحملونه مسؤولية تشرذم الصوت السني وتداعياته على نتيجة صناديق الاقتراع في 15 من أيار مايو الجاري. وتزدحم الشوارع اللبنانية بالشعارات الانتخابية التي تعمل على شد الجمهور، وهي إلى حد كبير تعكس الواقع والتوجهات الانتخابية. التقرير التالي يسلط الأضواء أكثر على الأجواء الانتخابية في لبنان.
تزدحم الشوارع اللبنانية بالشعارات الانتخابية التي تعمل على شد الجمهور، وهي إلى حد كبير تعكس الواقع والتوجهات الانتخابية. في الأنظمة البرلمانية الحديثة تعمل القوى السياسية ومرشحوها على طرح برامج انتخابية على شكل وثيقة توجيهية للخطط الكبرى تعد بتنفيذها عند وصولها إلى الحكم. أما في لبنان فيلاحظ ندرة البرامج التي تخاطب عقل الناخب في مقابل حلول الشعارات التي تخاطب الغرائز وتدغدغ المشاعر. وتختلف الشعارات الحالية عن تلك التي ظهرت في انتخابات العام 2018 والتي كانت تحمل شعارات القوة والأمل، أما شعارات 2022 فتحمل طابع التحدي والتحذير والقدرة والإصرار على البقاء واتهام الآخرين بالعجز والفشل. فالقوات اللبنانية اختارت عنوان نحن بدنا ونحن فينا. أما حزب الله فقد عنون برنامجه الانتخابي باقونا نحمي ونبني. التيار الوطني الحر كنا ورح نبقى هون. تيار المردة بقي على شعاراته التي رفعها في استحقاق 2018. حزب الكتائب اللبنانية رفع شعار ما من ساوم. حزب سبعة صار وقتها فؤاد مخزومي طرح شعار بيروت بدها قلب. حركة أمل بقيت على الشعارات التي طرحتها في الاستحقاق النيابي عام 2018. حركة سوى لبنان فقد اتخذت من التحريض عنوانا لها. مواطنون ومواطنات في دولة تحدت من خلال طرح شعار قادرين نخلي الأزمة فرصة. حركة نحو الوطن الشعب قرر التغيير بلش. تحالف شمالنا من تحت لفوق، تحالف وطني من كفي.
وأخيرا قتل ضابطان كبيران في قوات الحزام الأمنية التابعة للإمارات في هجوم استهدفهما بمحافظة الضالع جنوب اليمن. مستمعينا في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن التوصل لاتفاق مستديم في محادثات فيينا يحتاج إلى قرار شجاع من واشنطن. طهران تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الكفاح ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته. مجلس الأمن الدولي تبنى بيانا يؤكد ضرورة التوصل لحل سلمي للحرب في أوكرانيا. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبائنا، أعزائنا، مستمعينا، مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم، وسلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الأفاضل، حياكم الله. سنتكلم اليوم عن المشاعر الإلكترونية. المشاعر الإلكترونية موضوع حديثنا لهذا اليوم ويوم الاثنين بإذن تعالى. المشاعر الإلكترونية وما أدراك ما المشاعر الإلكترونية. لكن اسمحوا لي أحبتي الكرام أقرأ عليكم عدة جمل لتوضيح هذا الموضوع حتى تكون لديكم فكرة. أحبتي الأعزاء، الكثير من التفاصيل في حياتنا فقدت جماليتها وصدق مشاعرها في ظل التطورات التكنولوجية وعصر السرعة والإنترنت، منها الرسالة ومحتواها فقدت حلاوتها عندما كانت تكتب الحروف على سطور الورق ويضع فيها المرسل أقصى مشاعره وأصدقها ويرسلها لأحدهم وينتظر بفارغ الصبر الرد على هذه الرسالة. المستقبل يكون بنفس هذه المشاعر الحقيقية، فيستقبل الرسالة بكل حب وشوق بغض النظر عن محتواها، إن كانت رسالة بين مغترب وأهله أو حبيب وحبيبته أو صديق وصديقه. كانت فكرة السفر والغربة تخيفنا سابقا، مجرد التفكير بالسفر كان يسبب لنا الخوف والرعب والذعر، فكيف سنتواصل مع أهلنا؟ كيف يمكننا معرفة أخبارهم؟ الكثير من الأشخاص غلبت عليهم عواطفهم وتجنبوا فكرة السفر والهجرة. سابقا كان لا يوجد إنترنت ولا هواتف محمولة، لكن الآن وبوجود مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت فكرة الابتعاد عمن نحب فكرة طبيعية جدا. بإمكاننا التواصل مع أي شخص في أي وقت، لكن رغم هذه الفائدة التي جاءت بها مواقع التواصل الاجتماعي وقرب الكثير من الأشخاص التي تفصلنا عنهم قارات، إلا أنها اصطحبت معها سلبيات كثيرة، منها الإدمان، العزلة وغيرها من الأمور التي يتحلى بها إنسان العصر الحالي. لكن الصفة السلبية التي يجب التركيز عليها أحبتنا هي عدم مقدرتنا على التمييز بين الأشخاص الصادقين بحبهم لنا وبين الأشخاص الذين يمتلكون حبا زائفا. فمن الذي يحبنا بصدق ومن الذي يحبنا وبداخله العكس لنا؟ أصبحنا غير قادرين على التمييز بين الأصدقاء والأعداء. الجميع يسأل عنا، الجميع يرسل لنا رسائل كل صباح، نستيقظ ونجد عشرات الرسائل من عدة أشخاص على مختلف مواقع التواصل، كلها ذات محتوى واحد. مثلاً شلونكم اليوم، شخباركم، شو شكو ماكو اليوم. طبعا كل هذه الأمور والرسائل التي تصلنا، برأيكم أحبتنا الكرام أنتم ما هي وجهة نظركم أعزائي؟ هل هؤلاء يحبوننا فعلا أم لأن الإنترنت بالمجان؟ طيب لو انقطع الإنترنت في العالم، هل هؤلاء الذين كانوا يتواصلون معنا هل سيحاولون التواصل معنا مثل ما كانوا عليه في وجود الإنترنت، أم سيختفون مع الإنترنت؟ إذن المشاعر الإلكترونية التي نود التحدث عنها هي كل هذه المقدمة التي قرأتها عليكم أحبتنا. طبعا نحن لا ننكر هذا الشيء ولا نستطيع إنكار هذا الشيء، بأنه شبكة التواصل الاجتماعي، التكنولوجيا، النت، أي حاجة من هذا القبيل لها سلبياتها وإيجابياتها. نحن ندع الإيجابيات على جنب. اليوم نريد أن نتكلم وفي يوم الاثنين إن شاء الله عن السلبيات التي تدخل حياتنا من جراء التكنولوجيا وإلى آخره. إذن أحبتنا، حول هذه المشاعر الإلكترونية الغريبة نود أن نتحدث ونسبر أغوار مصداقيتها ونسعى لطرح ما يجب أن يطرح، عسى أن نوقظ ضمائرنا النائمة في سبات التقنية.
آمال وتطلعات، أزمات وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب.
دنيا الشباب.
دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
مستمعينا الكرام السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفتي العزيزة الدكتورة سندس الأسعد الباحثة الإسلامية والتربوية من بيروت. دكتورة، سؤالي لك هو كيف تقيمون ما نحن فيه من ازدياد المشاعر الإلكترونية التي من الممكن المؤكد أن تكون فارغة من الأحاسيس الصادقة؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. حاليا للأسف نحن نعيش حالة من التهديد الوجودي بسبب رقمنة المشاعر، هذه المشاعر التي تكون في أغلب الأحيان فارغة. يعني نحن كنا في فترة محددة منذ عامين، كان في تفشي لجائحة كورونا، وهذا فرض علينا هذا النوع يمكن من التواصل. كنا أمام أمر واقع لابد منه، ولكن الآن الحمد لله بعد انحصار هذا الوباء لم يعد مقبولا الاستمرار بهذا النوع من التواصل، لأنه يوسع الفجوة بين الناس. نحن نعرف أهمية التفاعل الاجتماعي الحقيقي الجسدي الفيزيائي لما يولده من تفاعل إيجابي ينعكس على سلامة المجتمع الإنساني، على تعزيز العلاقات الاجتماعية، تعزيز الروابط الاجتماعية. نحن نعرف مثلا في الإسلام هناك حث على المصافحة، حث على العناد. نعرف الروايات المؤكدة التي تؤكد على أهمية صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، لأنها تجمع الناس. وأيضا هناك حث على الزيارات الاجتماعية، عيادة المريض، اجتماع الأسر. كل هذا تأكيد على أهمية هذه العلاقات المشاعر الحقيقية. طبعا ليس مقبولا العيش بهذه الحالة من المشاعر الافتراضية التي كما قلت تهدد الوجود الإنساني. وأنا لا أبالغ إذا قلت هكذا، لأنه فعلا هذه المنصات بهذه الخيارات المفتوحة الآن أمام روادها هي تحد من العلاقات الاجتماعية. يعني نحن نعرف أنه كنا في الماضي يعني كانوا الناس في حالة اجتماع عند الوفاة، عند المرض، عند الفرح، في كل هذه المناسبات. اليوم يقتصر الأمر على إرسال المعايدات عبر الصور أو عبر الملصقات أو عبر الرسائل القصيرة. هذا للأسف يحد من العلاقات البشرية. كمان أيضا يعني هذا على الصعيد المجتمع، ولكن على الصعيد الفردي الإنسان نفسه بحاجة للتفاعل مع الآخر، بحاجة إلى الحديث، إلى الانصات، يعني إلى تنمية أذنه، إلى تنمية عينه، إلى ما ينظر هذا يعني حجم الحالة النفسية ينعكس عليه حين ينظر إلى الآخر، حين يستمع إلى الآخر، حين يعانق الآخر، حين يكون في حالة من التواصل الجسدي مع الآخر. أما الاقتصار على المشاعر الإلكترونية وعلى التواصل الإلكتروني فهذا يحد من قدرته على التطور، وأيضا يكبله ويجعله أسيرا لهذه المنصات، تجعله في حالة من الشعور الافتراضي، شعور غير حقيقي، تفقده الإحساس بالآخر، التفاعل من الآخر، الاستفادة من الآخر. وهذه مسؤولية فعلا واجبة ويفترض الالتفات إليها. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، كانت معنا الدكتورة سندس الأسعد الباحثة الإسلامية والتربوية من لبنان، وشكرا جزيلا دكتورة على حضوركم الطيب معنا.
شكرا جزيلا.
طيب أحبتي الأفاضل، نحن نشكر الدكتورة سندس الأسعد البحث التربوية من بيروت، أشارت إلى جانب من قضية المشاعر الإلكترونية، إلى ضرورة التواصل والتفاعل المباشر مع الآخر، بأنه الإنسان خلق شخص اجتماعيا فعليه أن يتواصل مع الآخرين. هذا هو جانب من المشاعر الإلكترونية التي نحن نتداولها عبر المواقع الاجتماعية وشبكات التواصل. لكن هناك أيضا موضوع آخر نود أن نتعرف عليه، وهو بأنه هذه المشاعر الإلكترونية التي نبعثها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي في رسائلنا، في هذه البطاقات التي ترسل، كما قرأت في مقدمة البرنامج بأن هناك الكثير ممكن يصبح ويرى الكثير من البطاقات بأنه صباح الخير صباح الورد، لكن خلف هذه البطاقات، خلف هذه المشاعر، خلف هذا التواصل، هل هذا هو تواصل حقيقي؟ هل هذا تواصل نابع من القلب؟ هل أنت بتواصلك هذا بإمكانك أن تتعرف على الشخص المقابل بأن هل هو يحبك فعلا وتواصل معك، أم في داخله العكس مما نراه؟
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. يعتبر الحب من أسمى المشاعر التي يمكن أن يعرفها الإنسان طوال عمره، إنه بوابة العلاقات بين الجميع، فبغير الحب لن تكون هناك صلة للأرحام، ولن تتولد مشاعر المسؤولية تجاه الأشخاص الموجودين في حياتنا بالفعل، سواء كانوا أقرباء نشأنا على وجودهم أو أصدقاء ورفاق عمل، وأخيرا شركاء حياتنا الذين قمنا باختيارهم بإرادتنا من غير أن يفرض وجودهم علينا أحد، أو هكذا يجب أن يكون. ولكن اختلفت الوسائل التي يستطيع الإنسان بها الوصول إلى قلب الآخرين، ومؤخرا ظهر ما يعرف باسم العلاقات أو المشاعر الإلكترونية، وهي أن يقوم الطرفان بالتعرف على بعضهم البعض عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ثم تنشأ بينهم مشاعر إلكترونية لعدم رؤيتهم لبعضهم البعض على أرض الواقع. تتسم علاقات الإنترنت بأنها سهلة الخداع، بسهولة يمكن لشخص أن يوهم الآخر بحبه له على غير الحقيقة، فهو ليس أمامه، لا يستطيع النظر في عينيه وهو يقول هذه الكلمة، وربما يعرف الطرف الآخر أنه لن يراه أبداً، وما الأمر إلا تسلية كبيرة تفتقر جداً إلى الصدق. إن الاحتياج إلى الحب الذي هو مشاعر طبيعية يولد بها الإنسان وعدم قدرته على الحصول إليها في أرض الواقع تدفعه إلى البحث عنه بسبل مختلفة، والتكنولوجيا وضعت حل الحب عن بعد مطروحا بقوة أمام الجميع، ومن ثم ينساق البعض من غير تفكير وراء هذا الحب، مستندا على احتياجه الشديد للحب وضعفه أمام هذه المشاعر. يعتقد البعض أن الارتباط في هكذا فضاء ما هو إلا شعور مزيف، وأن الجميع يتلاعب بقلوب بعضهم البعض.
نعم أحبتي، خلاصة الكلام نود أن نقول بأننا أخفينا مشاعرنا الحقيقية خلف مشاعرنا الإلكترونية. معنا صبحي عبد الحميد من الأردن. السلام عليكم سيد صبحي، أهلا وسهلا.
وعليكم السلام. أولا الإلكترونيات والنت والتواصل، أنا أتذكر قبل عقود كان أخي بالكويت عندما حاول الرئيس عبد الكريم قاسم لدخول الكويت، وذهب جيش الأخي بالجيش الأردني وذهب هناك ومكث 6 شهور، وكانت بين الرسائل الورقية وكم كنا نفرح بهذه الرسائل والكتابات والكتب والمدارس.
كلنا مررنا بهذه الفترة سيد صبحي، كلنا مررنا بهذه الفترة بأن كنا ننتظر الرسائل بفارغ الصبر ونبعث الرسائل بكل فرح وسرور.
نعم. فالآن تطور الزمن وتغير، لكن أريد أن ألخص ما هي الفائدة وما هي المضرة من النت حاليا.
نعم.
هو مفيد للبعيد، يقرب البعيد والاطمئنان، وكما تفضلت يعني أن الواحد يسافر يخاف كثيرا على أخوه في اتصالات، لكن لهم من أمريكا نحكي معه من الأردن وإلى آخره، لكن هنا أيضا في له مساوئ وحسنات. أنا مثلا عندما أقول أنا أعرف أشياء طبية أفتح النت كنت أعرفها، أفتح مثلا عن رجل أدبي، رجل سياسي، عن معارك، عن أي شيء فعلا أستفيد. لكن باعتدال، في أشخاص علمهم ذهبت وتضررت من النت الساعات عليه، ووجه الكسل على 10-12 ساعة الكرسي قاعد، هذا كسل ضرب جسمي. لكن أيضا هنا نعطي السلبيات، كيف مثلا عندما أنا يريد شخص أن يرسل لي الفويس ميل وهو قريب جانبي ويزورني ويزور رحمي والآخري ويقول لا بعث لك رسالة، يبعث هذه الرسالة عبارة عن يعني عن مجاملة أو أنه لا يريد أن يزورني، فيقول أني أنا كتعويض أو وقت الزيارة بالكتابة. فهذا نقول لا أقبل، أنا لا أقبل هذا الشيء، أنا أقبل بالزيارة الحقيقية، تراني وأراك ما تحدث. إما مثلا سنة سنتين تبعث لي موسمويد، أنا لا أريد الكتابة، أريد أراك شخصيا. فهذا أن بعض الناس قد رأى حجة لعدم الزيارة، هو لا يريد زيارتك بل يجكت بهذا كنوع من أن أقول أنا أزورك أو أبعث لك. فهذا أنا أقول هو أصبح ضارا وأصبح مفيدا. هذا هو النت. ولكن أصبحت نسبة الرحم بعيدا وبعيدا، أصبحنا نشتكى بعضنا ولا نرى بعضنا إلا عن طريق الكتابة.
شكرا لك صبح عبد الحميد من الأردن، أشكرك جزيل الشكر. التكنولوجيا أحب أنا في هذا العصر هي أكثر انتشارا، لأنه هو عصر السرعة، عصر التكنولوجيا التي سيطرت على كل مناحي الحياة. أصبحت الأعمال تتم عن طريق الحاسوب وباستخدام معدات إلكترونية متطورة، عمليات البيع والشراء تتم عبر الإنترنت، حتى التواصل الاجتماعي أصبح إلكترونيا. عندما بدأنا باستخدام التكنولوجيا لم نضع لها حدودا، هذا أدى إلى وجود الكثير من المشكلات عندنا جراء الاستخدام الخاطئ، فأصبحنا وكأننا ندار بطريقة إلكترونية وليس العكس، أي أن التكنولوجيا هي من تتحكم فينا. مشاعرنا على صفحات التواصل الاجتماعي هي إلكترونية، كأننا أصبحنا افتراضيين. فرق كبير بين واقعنا وبين ما نعيشه على صفحات التواصل الاجتماعي. لو نظرنا وتتبعنا هذه المواقع جيدا سنرى أن عددا كبيرا أصبحوا شعراء، كتابا، مثقفين، وفي حقيقة الأمر أنهم ليسوا كذلك على أرض الواقع. الفرق كبير بين العالمين وبين الشخصيتين. نستمع إلى أصواتكم الكريمة أحبائنا ونعود إليكم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، أن مواقع التواصل الاجتماعي أوصلتنا لمرحلة أن حزننا يكون إلكتروني وفرحتنا إلكتروني وغضبنا إلكتروني وكل مشاعرنا إلكترونية، حتى الحب أصبح يبدأ في هذه المواقع برسالة تحمل في جعبتها وردة لتبدأ قصة حب غريبة المعالم والأدوار لا تشبه قصة عنتر وعبده، وحتى الزيارات العائلية هي أصبحت قليلة جدا في هذا الوقت. نستطيع أن نقول كما قالت الكثير من الأبحاث الغربية أن هذه الموافع تصيب الإنسان بمرض، ويصبح هذا الإنسان بحاجة لعلاج مما هو فيه. نستطيع أن نقول أن هذه المواقع هي آفة هذا العصر، طبعا تشكل خطر على التربية الإسلامية لأنها تجتاز الحدود والعاطفة فيها غير صادقة، لكنها تورط الإنسان وتجعله يعيش في عالم ومشاعر وهيمنة تودي إلى مشاكل عديدة في شخصيته. معكم مصطفى السلطاني من العراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن المشاعر الإلكترونية هي خطر كبير وكبير جدا على التربية والثقافة الإسلامية، لأن هذه المشاعر يمكن أن تكون مشاعر في غير مكانها الصحيح، وهذه المشاعر الإلكترونية قد أودت في كثير من الأحيان إلى تخريب العلاقات الأسرية والاجتماعية، خاصة إذا كانت تستغل في علاقات غير شرعية. نعم، الإسلام والشريعة الإسلامية حثت على إظهار المشاعر بطريقة سليمة بطريقة واقعية. المشاعر الإلكترونية التي نراهن عليها اليوم والتي نقول إن صح التعبير يعني نتداولها اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي هي مشاعر خطيرة جدا، لأنها تؤثر على نفسية الأشخاص، ويمكن أن تكون وفي الأغلب أن تكون خالية من أي حقيقة من خير واقع. هي الأغلب مشاعر مزيفة غير حقيقية تفتقد إلى التواصل الروحاني. الأستاذة زينب شهوري، جنوب لبنان، إذاعة طهران العربية.
طيب، شكرا لمصطفى سلطان من العراق والأستاذة زينب من جنوب لبنان، أشكركما جزيل الشكر. وأحبتي الأفاضل، إلى مهارات للنجاح أحبتي الكرام، ونعود إليكم بإذن الله.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، للوقوف عند مهارات التحكم بمشاعرنا الحقيقية وعدم الدخول إلكترونيا عبرها، نتعرف وإياكم في هذه المحطة على بعض التطبيقات الإلكترونية التي تتعامل مع نوعية وكمية مشاعرك، ويبقى الحذر منها أو مواكبتها حسب قناعتك. تطبيقات ظاهرها الترفيه لكنها قد تحمل أغراضاً أخرى، حذر منها الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي. ساذج من يظن أنها تطبيقات بريئة ترفيهية، موضحاً أن تلك النوعية من التطبيقات يعدها ويطلقها متخصصون على أعلى درجة من الخبرة والاحترافية فيما يتعلق بعلم النفس، بهدف التعرف على اتجاهات الشعوب والتأثير عليها وتوجيهها إلى اتجاه معين بصورة غامضة لأسباب مختلفة، منها التأليب بين أفراد المجتمع نفسه وبين الشعوب والقيادات وتهييج الرأي العام. ويضيف الدكتور فرويز، الأجهزة المخابراتية كانت تقوم بنفس الهدف وتلك المهام وتنفق ملايين الدولارات عليها، أما الآن فتقوم بها من البيت وبضغطة زر بتكاليف ومجهود أقل بواسطة متخصصين يدرسون سيكولوجيا الشعوب لمعرفة اتجاهات الرأي العام وتوجيهه بصورة معينة من خلال التطبيقات الإلكترونية، فقد يلجأ إلى تلك التطبيقات بل ويدمنها الأشخاص أصحاب الشخصيات المهزوزة الذين لا يتمتعون بالثقة في النفس. وفقاً لاستشاري الطب النفسي فهم غير قادرين على المواجهة ويفضلون التخفي وراء شاشات الكمبيوتر والهواتف، مشيراً إلى أن بعض التطبيقات والمجموعات الإلكترونية التي تسمح باستعراض المشكلات الشخصية تسببت في مشكلات كبيرة مثل الطلاق والخيانة الزوجية، الفشل في العمل، الخلافات الأسرية وتعاطي المخدرات. وأكد الاختصاصي النفسي أن أشخاصاً غير مؤهلين لا علاقة لهم بالطب النفسي ينتحلون صفة أطباء وأخصائيين أو حتى متخصصين في أي مجال، ويوجهون المواطنين عن جهل اختبارات تحليل الشخصية على سبيل المثال، لابد أن يجريها متخصص بتوجيهه 366 سؤالاً للشخص للتعرف على ملامح شخصيته وبأسئلة علمية معينة وليست عشوائية، وهو غير مطبق في كثير من التطبيقات. شكراً لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
أعزائنا الأفاضل، أشكركم جزيل الشكر أحبتي، وأتمنى أن نكون قد استفدنا من طرح هذا الموضوع يا أحبة. الآن معي الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا. السلام عليكم دكتورة سلوى.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم.
حياك الله، يا أهلا وسهلا دكتورة سلوى. اليوم طرحنا موضوع المشاعر الإلكترونية، حضرتك كيف تنظرين إلى ما نحن عليه من استفحال حالة المشاعر الإلكترونية بعيدا عن واقع المشاعر الحقيقية في الحياة؟ لو تعطينا تقييم عام لحضرتك.
طبعا وخاصة عندما ننعتها أو نصفها بالإلكترونية، يعني المشاعر الإلكترونية عندما تؤثر بكلمة إلكترونية يعني بعيدة كل البعد عن الواقع، وخاصة يعني قد نعتبرها نحن أنها هروب من الواقع.
نعم.
يسهل علينا التعبير ضمن هذا الواقع الإلكتروني، وخاصة موضوع الخجل ينكسر، موضوع الخجل عندما يكون هناك هذا الانفتاح وهذا التواصل ما بين جميع البشر، وهذا الموضوع يسهل علينا أن نكون بعض العلاقات الاجتماعية وبعض العلاقات سواء من كافة الأعمار وكافة المستويات والبيئات، لأن أي شخص في أي مكان يعني يستطيع بأن يدخل إلى هذا العالم، يكون صداقات، يعبر عن مشاعره، يعبر عن مشاكله، يعبر عن عما تحتويه نفسه. طبعا المشاعر الإلكترونية نعبر بها عن بعض الكلمات، نستطيع أن نقول قد يكون خارج إطار قلنا الخجل والحياء، لكن تبقى بعيدة عن الروح، تبقى بعيدة عن لا تلامس الروح.
نعم،
لا تلامس المشاعر الحقيقية النابعة من القلب. يعني عندما نقول مشاعر يعني شيء مرتبط ما بين العقل والدماغ والقلب، الذي طبعا هو من يدفئ هذه المشاعر ويعطيها هذا الرقي ويعطيها هذا التلامس الروحي ويعطيها هذا التعاطف النابع من داخلنا.
أحسنت.
أما عندما نقول مشاعر إلكترونية كما قلنا في البداية، طبعا هنا قد يكون المجال مفتوح أكثر، قد يكون معبر أكثر، لكن ليس بالصادق 100%، وقد يكون هذه المشاعر يعني تعبر عن علاقات خطيرة، علاقات مخيفة، وقد تكون لإيصال فكرة معينة أو للحصول على أشياء معينة. فلذلك هي عبارة عن طارئ لحياتنا جميعا، دخلت حياتنا واستوطنت في بيوتنا في 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 كافة أرجاء ونواحي الحياة، لكن لا تدعم العلاقات الإنسانية بطريقة جيدة جدا، ولا تعطيها هذا الدفء العاطفي والدفء الروحي.
طيب ما هي أهم الأسباب التي أدت إلى يعني تفاقم حالة المشاعر الإلكترونية التي نعيشها الآن ونبذ القيم والأخلاقيات مع أننا يعني ننتمي إلى مجتمع إسلامي يحمل هذه القيم؟
نعم طبعا من أهم الأسباب هذا الانفتاح العالمي، يعني هذا الانفتاح الذي طبعا لم تضع له الحكومات أي قيود، يعني بالرغم من بعض الحكومات التي دائما تحرص على أن تكون هناك رقابة ومراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن في لحظة ما يخرج هذا الإطار من 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 ضوء الرقابة والوعي، يعني هنا قد نفقد في بعض الأماكن في هذا الموضوع الوعي والانتباه، وخاصة هناك أطفال، هناك شابات، هناك كبار في العمر، وقلنا هناك أشخاص قد يتعرضون للابتزاز المادي والابتزاز العاطفي. هذا الموضوع موضوع خطر حقيقة. مجتمعاتنا طبعا وخاصة المجتمعات الإسلامية أننا فعلا ابتعدنا عن المبادئ الحقيقية والتربوية والأخلاقية للدين الحنيف، يعني جميع الديانات جاءت بالرسائل السماوية التي تعبر عن الأخلاق والمبادئ الإنسانية والتحابب والتعاضد الاجتماعي والعطف والحنان، لكن وجود هذه الأشياء وهذا الانفتاح وهذا الموضوع الذي خرج من بين أيدينا، حتى نحن كأهالي في البيوت خرج الموضوع من بين أيدينا، يعني لا نستطيع 24 ساعة أن نكون تماما فوق رؤوس أبنائنا حتى لو كانوا أطفالا أو شبابا واعيين. هناك في لحظة ما يخرج الموضوع من نطاق التأثير ومن نطاق المراقبة. طبعا أسباب كثيرة، موضوع الانفتاح، موضوع الحرية التي أعطيت، يعني ضمن وسائل التواصل الاجتماعي هناك حرية مخفية يحصل عليها الجميع، شئنا أم أبينا هي موجودة، مجرد أن نمسك هذه الأجهزة الإلكترونية هناك حرية أعطيت إلينا ولأبنائنا ولكافة أفراد المجتمع، أعطيت بطريقة ما، قد نكون نبحث ملف ما، لكن نستطيع أن ندخل إلى أي موقع، نستطيع أن نخاطب أي صديق، نستطيع أن نخاطب أي جهة نحن نريدها. طبعا نحن هنا نعول الموضوع ودائما نرمي الموضوع أن الكثير من المؤسسات الاجتماعية وطبعا الحلقات الدينية والجلسات في المساجد والمؤسسات والتربية والمدارس، كلنا مسؤولون عن هذا الموضوع، عن فقدان الوعي وفقدان المراقبة وفقدان هذا الحرص وهذا التقيد الأخلاقي، لأن الموضوع طبعا استفحل وكبر جدا ووقعنا في مشاكل كثيرة تعاني منها كل المجتمعات النامية والمتحضرة. لأن الموضوع أصبح خارج نطاق السيطرة وخارج نطاق المراقبة الحازمة، والتي طبعا تجعل من أبنائنا تحت رهن إشارتنا، تحت التنبيهات التي نعطيها، تحت الإرشادات التربوية والأخلاقية التي طبعا ننبههم عليها، لأن هناك الكثير من المشاكل والقضايا التي طبعا تمس بكيان الأسرة والشباب والصبايا، هناك مشاكل وصلت إلى درجة الجريمة، وهذا هو الموضوع والخطورة في هذا الموضوع.
طيب دكتورة سلوى شعبان، يعني أنت تحدثتي عن هذه الأسباب، لكن نحن الآن في وقتنا الحاضر نرى بأن تقريبا الكل، يعني كل الفئات العمرية اختبأت خلف هذه المشاعر الإلكترونية، أخفت حقيقة مشاعرها خلف هذه المشاعر الإلكترونية. برأيك أنت، هل والآن أصبحنا يعني في عبر شبكات التواصل أنت لا تستطيعين أن تميزين بين المحب وبين غير المحب، طيب هل هذه الحالة لا تولد حالة النفاق أيضا بين فئات المجتمع؟ بأن ممكن أنا أبعث لك بصورة ببطاقة هي مجرد يعني رسالة صورة، لكن لا تعبر عما في داخلي الحقيقي.
طبعا وخاصة أن هذه العلاقات، سواء فعلا أرسلنا بعض العبارات التشجيعية، العبارات التي ينطوي طبعا تحتها هناك بعض المآرب وبعض الغايات، قد تكون هذه غايات سلبية وغايات خبيثة. طبعا هناك النفاق والكذب والرياء، وهذه العلاقات تتميز دائما بالانقطاع بسهولة. يعني إذا أنا غضبت أو عصبت من شخص ما، وقد يكون هناك هو صديق افتراضي، قد تنشأ مشكلة وقد يكون هناك مشكلة من خلف هذا الموضوع، وخاصة عند الشباب والصبايا إذا لم يكن هناك الوعي والدراية لهذا الموضوع طبعا قلنا قد تكون هناك المشاكل وقد تقع الجريمة، لكن نحن كناس واعيين قد أنهي هذه العلاقة وهذه الصداقة وأغلق بعض هذه المشاعر بكبسة زر، يعني قد تكون سهلة الانقطاع والبعد والابتعاد عنها، ننهي هذه العلاقة. أما العلاقات الحقيقية الواقعية قد ألتقي بهذا الشخص، قد يكون في العمل في المؤسسة في الحي أحد من أقاربي، قد يكون هناك تواصل وقد يكون نقاش وقد يكون هناك جدال ما بيننا. أما هذه العلاقات فعلا هناك أشخاص يدخلون إلى صفحاتنا، وهذا الموضوع جدا علينا أن ننتبه إليه، يدخلون صفحاتنا على أساس هم أصدقاء لنا، لكنهم قد يكونون لصوص ضمن نطاق معين من سرقة أفكار، من سرقة منشورات نحن نقوم بها، من سرقة بعض الأشياء التي نقوم بها، سرقة الصور، سرقة الأنشطة التي ننشرها، وقد يبتزون الأشخاص وقد يستفيدون منها. يعني هم موجودون على صفحاتنا بالكذب وبالنفاق وبالرياء، لكنهم غير حقيقيون لا بالمشاعر ولا بالتواجد طبعا ولا بالنية الإنسانية للتواصل ما بيننا وبينهم. هم موجودون لكي يستفيدوا من هذه الصداقة بأساليب مختلفة، وقلنا هناك مآرب وغايات خفية تحت مسمى الصداقة الافتراضية. لذلك القبول بأشخاص موجودين عبر الفيسبوك علينا أن نعرف، ندخل صفحاتهم نعرف من هم أصدقائهم، ماذا يفعلون، هذه الصفحة هل هي حقيقية لشخص موجود فعلا في الواقع أم هي شخص يعني لشخص وهمي يفترض بأنه اسم أو صورة. وهذا ما نراه طبعا من الآلاف من الصفحات التي تحت مسمى معين، قد تكون لرجل وهو يقول عن نفسه أنه امرأة، وقد تكون لامرأة وتكون هي رجل، تدخل إلى صفحات وجروبات ومجموعات الصبايا والبنات والنساء وتعبر عن آرائها، وقد هنا خدش الحياء، يعني عندما يدخل رجل بصفة امرأة إلى مجموعة نسائية وقد تكون لنقاش طبي أو صحي تتعلق بقضايا النساء، وهنا الموضوع جدا خطير، هناك كثير من هذه المواضيع علينا أن ننتبه إليها لأنها فيها الخطورة، لأن الموضوع قد اختلط الحابل بالنابل وأصبحنا ضمن فوضى، هذه الفوضى تحت مسمى وسائل التواصل
الاجتماعي. أحسنتي دكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا، أشكرك جزيل الشكر. شكرا شكرا لك يا دكتورة سلوى، حياك الله. شكرا جزيلا لك يا دكتورة، وشكرا لكم أحبتنا الأفاضل على طيب الاستماع لهذا اللقاء، أشكركم جزيل الشكر. إن شاء الله يوم الاثنين نتابع هذا اللقاء وبانتظار آرائكم أحبائنا مستمعين ومشاركاتكم أيضا إن شاء الله، لنرى أنتم كمستمعين ما هي وجهات نظركم حول المواضيع والمحاور التي نطرحها في البرنامج. شكرا أحبتنا، أتمنى لكم كل الخير وإلى اللقاء.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh my Lord accept this plea,
Allahu Allah. ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
وتنهى كونه
بکن ہے
اللہ
کیا اونچی شان ہے
اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ نادی قلبی غیر
Günahım